أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى ملف العراق، وعنوانه اليوم: داعش إلى أين؟ سؤال يطرق باب السنة الجديدة بقوة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
ظهر تنظيم الدولة الإسلامية داعش خلال عام 2014 كواحد من أقوى التنظيمات الجهادية، وبات الآن ينافس حتى تنظيم القاعدة، إذ يسيطر هذا التنظيم السني المتطرف على مساحات شاسعة من الأراضي في كل من سوريا والعراق، ويضم في صفوفه آلاف المقاتلين، من بينهم العديد من مواطني دول أوروبا الغربية. وقد تم حشد تحالف من 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة، من بينها بعض الدول العربية، لمجابهة داعش. كتبت الصحفية البريطانية جوانا باراسوزيسك أنه بعد عدة أشهر من الضربات الجوية، ما زال متشددو الدولة الإسلامية يشكلون تهديدا بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، وما زالوا يجتذبون مقاتلين أجانب ويقتلون رهائن غربيين وسوريين وعراقيين. ومع أوضاع الفوضى وتغييراتها السريعة على الأرض في سوريا والعراق، يصعب التكهن بما ستحمله الأشهر القادمة من تطورات. يقول المحلل المقيم في الولايات المتحدة جويل وينغ، المشرف على موقع مدونات باسم تأملات حول العراق:
إن تنظيم الدولة الإسلامية يعتمد على الانتصارات المتلاحقة وعلى الاستحواذ على الأراضي والاحتفاظ بها من أجل الحفاظ على قاعدته الأساسية، وسيستمر في البحث عن أهداف الفرص في كل من العراق وسوريا، ومن بين هذه الأهداف المدن الرئيسة في أكبر المحافظات العراقية أي الأنبار، التي دأب القادة المحليون على التحذير من سقوطها ما لم تقدم الحكومة المركزية المزيد من الدعم العسكري لقوات الأمن في المحافظة.
من جانبه يقول كيلب وايس، المشارك في موقع متابعة الحرب الطويلة:
إن الرمادي مركز محافظة الأنبار وعامرية الفلوجة ستبقيان محط نزاع مع استمرار ضغوط داعش نحو التقدم على الأرض في هذه المحافظة المحاصرة.
ويضيف وايس قائلا:
إن تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر بالفعل على 60% من الرمادي، وما لم تتلقى قوات الأمن وحلفاؤنا السنة دعما فعالا فسوف تسقط الرمادي بأكملها.
في المقابل وفي محافظة ديالى الشرقية، من المرجح أن تتواصل الضغوط على داعش بعد أن تمكنت ميليشيات شيعية وقوات البيشمركة الكردية بمساعدة قائد قوات القدس الإيراني قاسم سليماني من استعادة السيطرة على عدد من البلدات، من بينها السعدية وجلولة، من قبضة داعش. وفي الوقت الذي يرجح فيه شن داعش ضغوطا من أجل استعادة ما كانت احتلتها من أراض واستعادة مكانتها، من المحتمل أن يتكبد التنظيم مزيدا من الخسائر مع استمرار القوات العراقية في تحديه. وتستطرد الصحفية البريطانية جوانا بارسوزيك في تقريرها قائلة: أفاد قادة عسكريون في التحالف بأن الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة تبدو قد أجبرت داعش على التحول من استراتيجية هجومية إلى استراتيجية دفاعية في العراق وبعض المناطق في سوريا، خصوصا في كوباني، ومن الأرجح أن تتواصل هذه الضربات الجوية، بل ربما تزداد ضراوة. فلقد تعهد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في حديث في الثالث من كانون الأول الجاري أمام قادة التحالف بأن تستمر الحملة ضد داعش مهما طال أمدها. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد أشار إلى استعداد بلاده على تصعيد الضربات الجوية ضد التنظيم. ويحذر محللون من أنه سيترتب على الغرب مضاعفة الإجراءات العسكرية في عام 2015 إن كان التحالف يريد تحقيق تأثير ملموس ضد التنظيم. يعتبر المحلل للشأن العراقي جويل وينغ أن الغرب لا يخصص ما يكفي من الموارد لتحقيق الفرق المنشود في الوضع القائم.
التحالف لا يمثل حاليا غير كونه مصدر إزعاج غير قادر على إحداث تغيير يذكر في سوريا والعراق،
غير أنه ليس من المتوقع أن تزج الولايات المتحدة قوات قتالية لمحاربة التنظيم، كما أشار مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في الثالث من كانون الأول الجاري.
كان موقف الرئيس أوباما واضحا تماما حين أكد بأنه لا يرتئي سيناريو يتم بموجبه نشر قوات برية أمريكية على الأرض هناك.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، ولاحظت الصحفية جوانا بارسوزك في تقريرها أنه بالإضافة إلى استمرار الضربات الجوية، يمكننا أن نتوقع زيادة في الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى أبناء العشائر السنية العراقية المنتشرين على الخطوط الأمامية في المعركة ضد داعش. وشددت وثيقة أعدتها وزارة الدفاع الأمريكية للكونغرس على أهمية دعم قوات العشائر السنية ضد التنظيم، مبينة بأن الولايات المتحدة تعتزم إنفاق أكثر من 24 مليون دولار لتجهيزها بالبنادق الآلية والقذائف الصاروخية ومدافع الهاون. غير أن محرر الحرب الطويلة كيليب وايز المقتنع بأن ضمان توفر ما يكفي من السلاح لدى أبناء العشائر السنية سيكون مفتاح عملية إيقاف وتراجع تنظيم الدولة الإسلامية خلال الأشهر المقبلة. لقد خفف تنظيم الدولة الإسلامية داعش، بل ربما تخلى عن التدابير الأمنية المتعلقة بالمقاتلين الأجانب، كما بات التنظيم يوسع شبكته من معسكرات التدريب في عموم سوريا، وما زال يجتذب المجندين بمن فيهم النساء من أوروبا الغربية. ويبدو أن هذا النهج سيستمر، خصوصا لو تمكن التنظيم من الاستمرار في اجتذاب المجندين الجدد من خلال تبجحه بمكاسبه في العراق وسوريا. أما في مجال الرد على التجنيد، تقول كاتبة التقرير: علينا أن نتوقع من الحكومات محاولات للحيلولة دون توجه مواطنيها إلى العراق وسوريا، والوقاية من انتشار التطرف في أراضيها من خلال العرقلة المشددة لجهود داعش الدعائية. فلقد اتخذت روسيا خطوات نحو حجب حسابات التواصل الاجتماعي المؤيدة للتنظيم، كما قامت كازاخستان بمنع وحجب مشاهد فيديو دعائية لداعش. كما نتوقع بحسب الكاتبة رؤية حكومات بعض الدول في آسيا الوسطى بشكل خاص، وهي تستمر في استخدام ما يمثله التنظيم من تهديد كوسيلة لتبرير مضاعفة القيود المفروضة على الحريات الدينية. وترى الصحفية جوانا بارسوزيكس أن تنظيم داعش سيواصل توسيع شبكته من معسكرات التدريب في سوريا والعراق بالتزامن مع الجهود المتزايدة في تدريب الوافدين من المجندين الجدد والمقاتلين المتواجدين في البلدين. ومن المتوقع أن يتخذ التحالف بقيادة الولايات المتحدة خطوات لعرقلة هذه الجهود. ويرى مراقبون أن التنظيم ما زال قادرا على تحقيق المكاسب في سوريا والعراق، وفي حال تمكنه من الاستمرار بجهوده الدعائية الجذابة، فمن الأرجح أن يتسع نفوذه مع تعهد المزيد من الجماعات المحلية بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية وقائده أبو بكر البغدادي. وقد تعهدت بالفعل جماعات في أماكن مثل سيناء والجزائر والسعودية بالولاء إلى البغدادي، وحذر خبراء في ليبيا من أن بلدة درما الشرقية باتت تظهر كمعقل للتنظيم. الخبير البريطاني في شأن الجماعات الجهادية أيمن التميمي يقول:
إن إعلان التنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء عهد الولاء لأبي بكر البغدادي يعزز نمط التحول نحو اصطفاف الجماعات في غزة وسيناء مع تنظيم الدولة الإسلامية، وربما نرى جماعة جهادية أخرى في سيناء وغزة وهي تحذو حذوها. ومن المحتمل جدا أن تعلن جماعة منشقة في منطقة الشمال القوقاز بروسيا ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية مع استمرار نفوذ التنظيم المتنامي في تقويض استقرار وتجزئة حركة التمرد في تلك المنطقة.
وفي شأن ذي صلة، لفت الكاتب الأردني حازم بيضين في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الأسباب المادية التي يوفرها التنظيم لمقاتليه تضاف إلى الاجتذاب العقائدي المتطرف له. بيضين بيّن أن القوات المسلحة في العراق أو سوريا هي المعنية بمواجهة داعش على الأرض بدعم التحالف الدولي.
في واقع الأمر أن ما تم حتى الآن لم يمنع داعش من التمدد في بعض المواقع، وإن كانت تراجعت كثيرا في مواقع أخرى. معروف طبعا أن الحرب الجوية لا يمكن أن تنهي هذه المجموعة من المتطرفين، ولا يمكن أن تقضي على دولتهم المزعومة الخلافة الإسلامية. الحرب على الأرض حتى الآن ليس هناك أفق لها، ولكن بالتأكيد جيوش المنطقة سواء في العراق أو في سوريا هي المكلفة بالحرب على الأرض وتنتظر مساعدة من التحالف الدولي في الطيران.
كم المخاوف من انخراط مجاميع مسلحة وتحت عنوان ربما ديني إسلامي انخراطها مع لافتة الدولة الإسلامية داعش؟
لا بأس من القول أن هناك يعني من يعني يؤيد داعش وينتمي إليها ويقاتل في صفوفها، ولكننا يعني حتى هذه اللحظة لا نستطيع الحديث عن مجاميع. نحن الآن نستطيع الحديث عن أفراد، بعضهم على أساس طائفي وبعضهم على أساس ديني متأثر بالطائفية، ولكن هناك الكثير من الذين ينتمون إلى داعش ينتمون إليها بسبب الأموال التي تدفعها. يعني راتب المقاتل في داعش في لبنان الآن وصل إلى 400 أو 500 أو 600 دولار، وهذا راتب لا يحصل عليه في أي وظيفة ممكنة إذا كان يعني من العاطلين عن العمل.
الكاتب والإعلامي الأردني حازم بيضين، أشكرك شكرا جزيلا.
أهلا بيك.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
ما زلتم مستمعي الكرام مع ملف في العراق، وفي موضوع المساءلة والعدالة وقانونها نتابع تقريرا من الزميل عماد جاسم من بغداد.
يبدو أن هناك خطوات جادة نحو إجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة وفقا لما نصت عليه وثيقة الإصلاح السياسي دعما لخطط تعزيز المصالحة الوطنية، ولكن هناك أيضا من استبعد أن تلغى هيئة المساءلة والعدالة أو تتحول إلى هيئة قضائية، وبين عضو الهيئة العليا للمساءلة والعدالة فارس عبد الستار:
في ضوء الظروف الراهنة ومن خلال اطلاعنا على كثير من الأمور وكذلك اللقاء مع بعض السياسيين والتشريعيين، يبدو بأن النية معقودة على التعديل والدمج، تعديل القانون وكذلك الدمج. ربما يكون هناك دمج بين قانون مساواة العدالة وقانون تجريم حزب البعث أو قانون حظر الحزب.
هل صدر منكم التعديل وماذا يشمل التعديل؟
لدينا مشروع تعديل وأظنه منصف جدا، لأن الفقرات المشمولة بالإجراءات ويشمل أهم نقطة فيه هي الاستثناء، حيث ينص على رأي للوزير المعني وكذلك موافقة رئيس الوزراء استثناء أي شخص يرى لتحقيق للمصلحة العامة، وبالتالي هذه أقرت من قبل الجهة التشريعية سيحسم الموضوع.
لكن النائب محمد ناجي عضو لجنة المساءلة والعدالة النيابية استبعد أن يخضع البرلمان إلى مطالب الزعماء السياسيين ضمن اتفاق ورقة الإصلاح السياسي، معتقدا أن التعديلات ستخضع إلى نقاشات بما لا يسمح إلى عودة حزب البعث إلى مؤسسات الدولة بشكل موسع.
الغاء قانون المساءلة والعدالة أمر مستبعد، نعم إجراء تعديلات بما تسمح به الظروف بما يخدم المصلحة العامة. نتمنى أن تكون هذه المرحلة مرحلة المصالحة فعلا، يكون لمجلس النواب دور حقيقي وفاعل كبير.
هل التحالف الوطني متفق ضمن وثيقة الإصلاح السياسي؟
نحن مع وثيقة الإصلاح السياسي، ولكن بما تسمح به الظروف لا تكون وثيقة الإصلاح السياسي شماعة نعلق عليها كل تصريحات الأخوة المتشددين من الكتل السياسية الأخرى، والجميع يتمنى أن تكون المصالحة اليوم قبل غد من 6 أشهر، ولكن كما وضحنا في السابق أن هنالك أولوية اليوم أن نعطيها إلى محاربة داعش، ولربما محاربة داعش تكون هي محور المصالحة.
أما النائب خالد المفرجي عضو كتلة متحدون في مجلس النواب فقد أعرب عن أمله في تمرير التعديلات التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء لتحويل ملف المساءلة والعدالة ليكون ملفا قضائيا بما يخدم خطوات الإصلاح السياسي وطي صفحة الماضي.
يعني هذا كان مطلب أساسي بالنسبة لنا خلال الفترة الماضية، إلغاء هذا الملف وتحويله إلى ملف قضائي، ونعتقد إنه الخطوات في هذا المجال قطعت صوت كبير جدا، ولربما في جلسة مجلس الوزراء الجلسة القادمة سوف يتم الانتهاء من هذا الأمر وتمرير المشروع إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
عماد جاسم، بغداد.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.